أو قراءة المهاجرة وفقا لقديم الشيخ الأستاذ كوم خالد بن منصور الدريس فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأشكر أخي عبد الله على هذه المقدمة، ونستعين بالله عز وجل في بدء هذه المحاضرة التي أرجو بإذن الله تعالى أن تقدم بعض الفائدة للإخوة الحضور. وكان العنوان الذي اختير لهذا الموضوع هو القراءة المهاجرة، هو اصطلاح للشيخ ماجد البلوشي، نسأل الله عز وجل أن يحفظه. وسنبين معنى القراءة المهاجرة، وسنبين أيضا بعض الأمور المتعلقة بقضية القراءة الانبهارية أو التي تكون بانبهار لما يستورد من أفكار، وما إلى ذلك من الأمور في هذه المحاضرة. فنتوكل على الله في البدء. ومحاور المحاضرة الرئيسة ستكون في هذا المدخل العام الموجود أمامكم، موجود الآن إن شاء الله، اللي هو ماذا نعني بالقراءة المهاجرة، ثم كيف يحصل الانبهار وما يتبعه من انقياد، وكيف نحدث ثغرات في حائط الانبهار. عندما يقع الانبهار لا شك أنه تتعطل أشياء كثيرة، ومنها تتعطل الملكات العقلية والنقدية عند الإنسان. فكيف نحدث ثغرات في حائط الانبهار إذا حدث مثل هذا الأمر؟ الأمر المحوري في هذه المحاضرة سيكون أيضا حول معايير القراءة المعتمدة على العقل المنهجي، وهذا هو العلاج أو هو الحل الموازي للمشكلة المترتبة على قضية الانبهار بالكتابات القادمة من يعني خارج الحدود. المقصود بالقراءة المهاجرة من بحيث التقريب نقول هي التأثر الفكري بكتابات يكون يعني أهم منطلقاتها المنطلقات اللادينية، سواء كانت مترجمة أم عربية. التأثر الفكري هذا هو المقصود بالقراءة المهاجرة، التأثر الفكري سلبا أو إيجابا. يعني بعض الكتابات المترجمة أو بعض الطروحات من غير حتى المتدينين قد يكون فيها بعض الفائدة، قد يكون فيها بعض الفائدة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن من الشعر لحكمة، وأكثر الشعر الذي كان يجول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك الوقت أكثره جاهلي من الشعر الجاهلية. فلا يمنع أن تكون الحكمة أو الفائدة تأتي من غير المتدين، لكن التركيز بيكون هنا على الجانب الآخر، وهو قضية التأثر الفكري السلبي، التأثر الفكري السلبي بكتابات منطلقاتها دينية، سواء كانت مترجمة لمؤلفين غربيين أو غيرهم، أو كانت مصادرها عربية لكن المنطلقات هي نفس المنطلقات اللادينية. طيب، هل القراءة المهاجرة مرفوضة دائما كما قد يوحي العنوان أو كما قد يفهم منه أو يتبادر منه؟ الحقيقة لا، ليست كل القراءات المهاجرة أو القراءات الآتية من غير المسلمين أو الكتابات التي استخدمت أساليب تحليل يعني أو أساليب تحليل فيها بعض النظر أن يكون بالضرورة كل نتائجها مرفوضة. لكن هناك معايير لما يمكن أن يسمى بالقراءة الجيدة، القراءة المهاجرة الجيدة. أول معيار يرجع للقارئ، إذا كان القارئ له تأصيل شرعي أو مهتم بالتأصيل الشرعي ولديه تمكن منهجي، ففي الغالب أن هذه النوعية من القراء تستثمر القراءات المهاجرة بشكل نافع. المعيار الثاني معيار نستطيع نسميه معيار الأفكار، أيضا ينظر إلى ملائمة الفكرة ومدى انسجامها مع أصول الإسلام ومع القيم الكلية. المعيار الثالث للقراءة المهاجرة الجيدة هي النتائج، فإن كانت تلك القراءة ستؤدي إلى إنتاجية مفيدة ونافعة، ومقياس النفع هنا القوة، أن تكون الإنسان يكتسب قوة منها على مستوى المجموع للأمة أو على المستوى الفردي، تضيف إليه قوة، يعني ما تسبب له حالة من الحيرة والتردد في هذه الحالة ما تصبح تلك القراءة منتجة ولا نافعة. لذلك هذا معيار مهم جدا الحقيقة، وهو معيار النتائج. إذا كانت شخص، يعني بعض الإخوان قال لي مثلا أنه قرأ في كتب سياسية أجنبية فما حصل منها إلا الاضطراب الفكري، حصل عنده نوع من الفوضى الفكرية. في هذه الحالة وش يكون الجواب؟ تكون قراءة جيدة ولا ضارة؟ قراءة ضارة في هذه الحالة. فينظر إلى المعيار ثلاث معايير: معيار القارئ، هل هو متمكن مؤصل شرعيا ومتمكن منهجيا؟ قد يكون مؤصل شرعيا لكن غير متمكن منهجيا. التمكن المنهجي ضرورة، وسنتكلم عن التمكن المنهجي بعد قليل. المعيار الثاني القراءة المهاجرة الجيدة التي ممكن يستفاد منها، المعيار الأفكار ومدى انسجامها، مدى انسجام تلك الأفكار مع النسق العام الذي يتبناه الإنسان من حيث أصول الإسلام والقيم الكلية والعامة للدين. النتائج هذه مهمة جدا، النظر في إنتاجية، أنه هل تثمر تلك القراءة إنتاجية مفيدة نافعة تؤدي لإضافة المزيد من القوة للشخص وتؤدي للمزيد من القوة للأمة، أو أن تلك القراءة ستكرس الضعف والحيرة والاضطراب والتردد، أو تنتج تلك القراءة بمنظور الجماعة ستنتج للأمة تشذما جديدا واختلافات جديدة ونزاعات مذهبية جديدة واقتتال. في هذه الحالة تكون هذه تلك القراءات مفيدة ولا غير مفيدة؟ غير مفيدة. هذا المعيار بالنظر للقارئ، معيار بالنظر إلى انسجامية الأفكار وتلاؤمها، بالنظر إلى النتائج أو المآلات للنفس طبيعة تلك القراءات، هذا مهم جدا للتقييم بمدى القبول وعدم قبول القراءات المهاجرة. كيف يحصل الانبهار والانقياد بالقراءة المهاجرة؟ لأنه هذا اللي نريد أن ننبه عليه. الآن عندما تدخل معرض الكتاب تجد كثير من الشباب المتدين، وكثير من الشباب اللي فيهم إن شاء الله خير وصلاح، وكثير من الشباب من أحبابنا الآخرين محبين للثقافة والقراءة لديهم إقبال ملفت للنظر صار في السنوات الأخيرة نحو الكتب الفلسفية والفكرية، صار ملفت للنظر. ما يمكن أن نقول هذا الأمر غير صحيح ولا غير واقع، صار ملموس. بل أنا أقول شيء قد تتفاجئون به، أكثر من يحرك هذه المكتبات التي تنتج هذه الكتب هم الشباب الملتزمين المتدينين، ولو توقفوا عن شراء بعض الكتب هذه لما وجدوا لها سوقا، ما وجدوا لها سوقا. الذي يحصل في حالة الانبهار أنه يمر بالمراحل. المرحلة الأولى مرحلة الدهشة، تقرأ كلام مدهش، لكن تلك الدهشة تتطور. طبعا الدهشة عادة تأتي من شيء غير مألوف لك، شيء يعني شيء يحرك فيك الاستغراب، هذا معنى الدهشة. بعد الدهشة ينتقل الإنسان إلى حالة من الإعجاب، وحالة الإعجاب تتطلب أنك تبحث عن مؤلفات ذلك الكاتب أو تلك النوعية من الكتب. هذه حالة الإعجاب، يتطور الإعجاب إلى حالة من الانبهار، والانبهار يؤدي حتما إلى الانقياد. والانقياد معناه الانصياع، معناه الخضوع، معناه تعطل الملكات العقلية النقدية عند القارئ. أرجو أن يكون هذا تبسيط، يعني ترى نحن نوجز، لأن يعني الشيخ عبد الله يقول يعني الإخوان قاعد يأكلون وخذوا منك 10 دقائق هل لك المحاضرة، فالله يعين يعني. وغذاء البطون لا يقل أهمية عن غذاء العقول. طيب، مثال على مقولات تثير الدهشة. أنا عندي مقال أمس نزل في الموقع وبكرة ينزل إن شاء الله في جريدة المدينة في ملحق الرسالة، اسمه كيف تصبح مفكرا متمردا في 9 ساعات. 9 ساعات، 3 ساعات يعني مقسمة 9 ساعات على 3 أمور، منها العجائبية والغرائبية في الطرح. يعني مثلا أنت تقرأ مثلا في كتاب لواحد اسمه فريدريك نيتشه، يقال أنه فيلسوف ألماني، أنا يقال لأنه مختلف فيها أساسا، هل هو فيلسوف ولا هو أديب محترف، لأن بعض المؤرخ الفلسفة ما يرونه أساسا فيلسوف. هذا الرجل في، يعني أنا قرأت له أنا عمري 14 سنة أو 15 سنة في مرحلة متوسطة، أهداني أحد الأساتذة كتاب نيتشه عبد الرحمن بدوي وقرأته من ذلك الوقت وأعجبت فيه الحقيقة، أثارني جدا. وهذا الكتاب ألف عبد الرحمن بدوي عمره 21 سنة أيضا، يعني في مرحلة قريبة، ولا يزال إلى اليوم كتابات نيتشه وجدت الآن في إقبال من الشباب كبير والشابات كبير، إقبال ملفت للنظر. طيب ما سر هذا الإقبال؟ كتاباته تثير إيش؟ تثير الدهشة. مثلا في كتاب لو اسمه هذا الإنسان يقول أنا لست رجلا، أنا ديناميت، يعني في حالة إيش؟ غضب وسخط. هل هذا الشاب أو الشابة اللي عنده نوع من أو اللي عندهم نوع من السخط أو نوع من الغضب أو نوع من المعارضة للأشياء الاجتماعية، هل هذا الكلام يحرك فيهم الدهشة؟ يحرك فيهم الدهشة، وهذا ملفت للنظر، وهذا الذي نريد أن ننبه إليه. الأمر الثاني هو يقول مثلا أنا لست فيلسوفا عاديا، أنا إذا تفلسفت أتفلسف في مطرقة شاكوش، يتفلسف بشاكوش، معناها أنه مهمته إيش؟ أن يحطم تحطيم. لذلك سمى مثلا أفول الأوثان كتاب من كتاباته، كتابات الرجل تثير الدهشة حقيقة، أو بعض كتابات تثير الدهشة. لكن المشكلة مو في إثارة الدهشة، المشكلة فيما يأتي بعد ذلك من إعجاب يولد الانبهار، يولد الانقياد والتقليد، لدرجة فيه الآن حسابات في تويتر أتابعها يحاولون أن يكتبون كنيتشه وكإيميل سيران الفرنسي. يقول مثلا عبقريتي تكمن في أنفي، يعني مش بالله عليك مش بصير في أنف نيتشه من عبقرية، خشم زي خشوم الناس الثانيين، صح ولا لا؟ لكن هو يشير إلى أنه كل الأخلاق المسيحية وكذا فيها زيف، ولأن فيها زيف فهو يعني يشتم ذلك الزيف بأنفه، فعبقريته في أنفه. هذا كلام يدغدغ الأحاسيس، خاصة لشاب يعني شاب متوثب إلى أن ينتقد، متوثب إلى أنه ساخط على كثير من الأوضاع الاجتماعية. وطبعا أوضاعنا بكل صراحة ما هي يعني ملائمة، فيها ما يثير يعني التقزز. حتى واحد على منوال نيتشه، والآن في له حضور كبير عند الشباب خاصة في تويتر في بعض المواقع وفي فيسبوك، اسمه سيران، هذا أصله مجري، إيميل سيران أصله مجري، وسخ مع الكلمة، ما أنصح بقراءتها عموما، يعني ما تستفيد شيء، قذر، لأنه أساسا هو يمجد العفن أكرمكم الله، يعني كاتب كتاب اسمه موجز العفن، كل ما شيء يمدح العفن. هو طريقته مثل طريقة نيتشه، أي شيء الناس يتسالمون ويتصالحون على مدحه والثناء عليه يسوي هو إيش؟ يعكسها، شيء هاجر. الناس متفائلين ويأمرون بالتفاؤل الإيجابية، مبدأ نيتشه ومبدأه أن المتفائل إنسان منسلخ، إنسان ما له قيمة. هذه النوعية من القراءات المهاجرة تثير يا شباب الدهشة، وإثارة الدهشة قد تولد الإعجاب، الإعجاب يولد الانبهار، الانبهار يولد الانقياد والاستسلام والخضوع. يقول مثلا سيران في كتاب له اسمه أظن الغرق بلون الماء أو الماء بلون الغرق، المهم هذا النص أنا نقلته، ها الغرق بلون الماء، وفي كتاب الواحد اسمه واحد أظن تونسي كتب عن المدخل لفلسفة سيران، وشفت أنا قريت يعني حتى وجدت يعني نقل عن النقاد الفرنسيين أنهم يرون أنه يعني يطرح عبث، هذا يسمونه أحيانا كتابات المواخير أكرمكم الله، مواخير الزنا والدعارة، يعني إنسان يلف له ورقة حشيش صك طقة الطاسة عنده في روح إيش يكتب. وهذا يصير من بعض الكتاب وصرحوا بهم، كولسون هذا كولسون صاحب كتاب المنتمي واللا منتمي وما بعد اللا منتمي صرح أنه في بعض الكتابات أحيانا ما يستطيع حتى يدخن الفيون أو يتناول هيروين أو يتناول بعض المخدرات. وفي أكثر من كاتب حتى عربي وكاتب محلي ما ودي أصرح باسماء ذكر عنهم هذا، لو ما يكتبون إلا إذا إيش حششوا، فبالتالي كتابات حشاشين زي لوكة الحشاشين. فذلك لاحظوا ماذا يقول الناس، يتعرفون على قضية التهذيب، أن الإنسان المهذب المحترم اللي يتكلم مع الناس بكلام جميل هذا مطلوب وإنسان محبوب. هل نختلف على النقطة؟ بما أنكم متفقين عليها، سيوران وشيخه من قبله نيتشه لا بد أنهم حتى يستجلبون الإعجاب ماذا يفعلون؟ يهاجمون. فيقول مثلا سأكتب، هذا سيوران، سأكتب على مدخل منزلي كل زيارة هي اعتداء، أو ارحموني لا تدخلوا، أو ملعون من يدق الباب. وش ترجو من هذا؟ لا يبغى يضيف الناس ولا يبغى يتعاون معهم ولا يبغى يتداخل معهم. هذه الكتابات أنا وجدت طبعا في كلام كثير جدا غير مثل هذا في مثل هذه الطريقة، يعني مثلا هو يجمر الانتحار، يرى أن لولا أن الانتحار فكرة جميلة ما كانت الحياة مقبولة. طبعا مات ما انتحر ولا يحزنون، مات ما انتحر، بل إنه قال صراحة أنا أتناقض، ما في ذلك شيء، التناقض شيء جميل، أنا أكتب عن الانتحار ولكنني أقول للناس امتنعوا عن الانتحار. ونيتشه نفس الكلام يقول أني أتناقض بشيء لا يتناقض به الآخرون. هذه النوعية من الكتابات، هذه نتكلم عن القراءة المهاجرة اللي تكون سلبية ويكون مثارها في البداية هي قضية الاندهاش، أنا أتفق مع أي شاب يقول لي أنه يعني بيقول أنا أحب أقرأ نيتشه، أحب أقرأ سيران، أحب أقرأ مثلا أي شخص من هؤلاء، أتفهم أن فيها دهشة، مستعد أتفهم أن فيها دهشة، لأنها خلاف السائد، خلاف المألوف، خلاف ما تسلم عليه البشر. لكن الذي أنا أختلف مع زميل الشاب في هذه النقطة، ما ودي أقول ابن الشاب، زميل الشاب في هذه النقطة، هي مسألة أن لا يتحول الأمر إلى إعجاب، يتطور إلى انبهار، يتطور الانبهار إلى انقياد تقليدي. طيب لا أطيل، لماذا يجب أن نحذر من العقل المنبهر؟ لأن بكل صراحة محدثكم، وأنا أعترف بهذا، ما أقول أني معصوم كشخص يقرأ من سنوات طويلة، ما أقول أني معصوم من حالة القابلية للانبهار. لذلك أنا معرض دائما لإيش؟ معرض دائما لأن أقع في مثل هذا الإعجاب الدهشة، معرض لأني معرض لمثل هذه السلبية، يجب أنني أحتاط، يجب أنني مثل لو أنت داخل مثل سوق الأسهم ومعرض للخسائر، يجب أنك تستخدم طرق إيش؟ احتياط، تحتاط فيها. يسمون الآن التحوط المالي وغير ذلك من الأمور، في قضايا قيادة السيارة، في احتياط مو بشيء سلبي ولا مو بشيء، بالعكس، ما دام نفوسنا معرضة، عقولنا معرضة للقابلية للانبهار التي تقود في النهاية إلى نوع من الإعجاب والهوى، أو تقود إلى نوع من القياد الكامل، يجب أن نحذر، لأننا معرضون دائما وباستمرار مثل هذا الأمر أن نقع فيه. حتى مع الأئمة الكبار، أما يقع تعصب للمذاهب؟ صح؟ داخل البناء الإسلامي ما يقع تعصب يقع، وانبهار يسلم به الإنسان عقله. طيب أيضا لماذا يجب أن نحذر من العقل المنبهر؟ لأنه في الحقيقة هو عقل غير معتدل، هو في الحقيقة العقل المنبهر هذا دائما مصاب بإيش؟ بالغلو والمبالغة. وحيثما يوجد الغلو والمبالغة يصبح الاعتدال والتوسط والعدل محل شك. أيضا مما يجب أن نحذر منه أنه في قضية الانبهار أنه يعطل العقلية النقدية، والعقلية النقدية الحقيقة هي العقلية الإسلامية. عندما يدرس الإنسان علوم الحديث، عندما يدرس أصول الفقه، عندما يدرس النقد التاريخي عند الذهبي وابن خلدون، تتكون العقلية النقدية ولا لا؟ العقلية النقدية موجودة عندنا، نحن بوصفنا المسلمين نجد هذه موجودة متوفرة. علوم الحديث كلها قائمة على النقد وعلى التفكير النقدي الموضوعي في قبول المعلومات أو عدم قبولها. أصول الفقه قائم على قضية التحري والتثبت في تحليل النصوص، تحليل الأقوال، هذا جزء منه، لو في أجزاء أخرى مهمة ومبهرة جدا في أصول الفقه. وغير ذلك أيضا حتى في قضية الأخبار التاريخية، أن تفتح مقدمة ابن خلدون، الأبواب يعني أوائل مقدمة ابن خلدون، نقرأ سترى العجب العجاب في مسألة كيف يمارس الفقيه المسلم قضية النقد حتى في الأخبار التاريخية العادية اللي نسمعها، مثل الأخبار الإعلامية الآن يجب أن نمارس عليها أيضا الفحص والنقد. طيب هو الخطر الأكبر أن هناك انقياد بلا دليل. عندما تنقاد للشيء بدليل وبمراجع وفحص، فأن تصبح في هذه الحالة متابع، لست منقادا، لأنك تتابع عن إيش؟ عن بينة، عن دليل، عن أدلة، عن براهين. عندما تتابع إنسان بناء على قوة دليله، بعد ما تناقش الفكرة، بعد ما تناقش الدليل، بعد ما تفحص، في هذه الحالة ما يسمى انبهار، يسمى قبول لأفكار مبنية على إيش؟ على دليل، على دليل. أيضا مما يؤسف لها أن العقل المنبهر يقع في مستنقع التقليد المحض، التقليد المحض اللي مبني على الهوى، أنا أحب فلان سأقلده، تشرح لي من هنا إلى بكرة في سلبيات أقوال لن أسمع لك، هذا هو فحوى التقليد المحض الذي هو مذموم. هل الآن هذا المحور الثالث في المحاضرة، هل نستطيع أن نحدث ثغرات في حائط الانبهار؟ الانبهار زي الحائط، مثل الحائط يحجز أو يحجب بينك، يحجبك عن الرؤية الصحيحة. وبما أنه يحجبك عن الرؤية الصحيحة، فأنت في حاجة إلى إيش؟ إلى إحداث ثغرات في ذلك الحائط. طبعا هذا تشبيه، يعني ليس هذا المقصود به، كيف نحدث ثغرات في حائط الانبهار؟ لأننا كما قلنا قبل قليل، نحن جميعا معرضون إلى ماذا؟ إلى أن نقع في هذا الأمر، يعني ليست عندنا حصانة أو محصنين بالضرورة، ممكن أن نقع. حتى الإنسان يعني الذي يمارس العقلية المنهجية بدقة وكذا، يجب أن لا يتكل على قوته وعلى قدراته. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما يشاء. لا يجب أن الإنسان أبدا يستسلم لقضية أنه عنده حصانة مطلقا. يجب دائما أن يعيد تصحيح نفسه، تصحيح أفكاره، لكي لا يقع في مثل هذه المشكلة. حقيقة الانبهار أنه هوى مستتر أو تحيز ذاتي يعتمد على ذوق المرء ومزاجه. طيب السؤال الجوهري اللي كلكم تسألونه، طيب كيف أعرف أني وقعت في الانبهار، أني كان عندي عقلية انبهارية، كيف أعرف ذلك؟ ما هو المعيار؟ ما هي المحكات؟ ما هي المؤشرات؟ الجواب علي بصفة مستمرة أن أحاكم أفكاري إلى مقومات العقل المنهجي وأستعمل أدواته، وأستعمل أدوات العقل المنهجي. طيب ما هي مقومات العقل المنهجي الذي هو الآن بمثابة ماذا يا شباب؟ بمثابة ماذا؟ هو الميزان، لكن هو الحقيقة هو حائط الصد ليش؟ لرياح الانبهار، وهو المعول الذي سنستطيع من خلاله أن نحدث ثغرات في حائط الانبهار لو وقعنا فيه. كم بقيشنا؟ زين؟ طيب مقومات العقل المنهجي المضادة للانبهار، ما هي المقومات المضادة للانبهار؟ هنا محكات عندنا، اختصرتها لكم في ثلاث أمور عشان ما أطيل عليكم. العقل المنهجي من أمجز صفاته أنه عقل صادق، ثم أنه عقل ناقد، ثم أنه عقل مضطرد. صادق بمعنى أنه يتناقض لما يتناقض، يألف التناقض ولا يأباه، يأباه، لأنه الكذب، الكذاب متناقض غير متناقض، الكذب حتى الأفكار فيها كذب، فيها أفكار كاذبة. لذلك يجب أن نعود إلى أصل الأصول، هي قضية الخلق الذي هو يكاد يكون هو خلق الدين الإسلام، الصدق، الصدق. لذلك العقل المنهجي هو عقل من أول سماته ومن أول مقوماته أنه عقل صادق يتحرى الصدق. الأمر الثاني، وهذا يستطيع الإنسان يحاكم نفسه لهذه الأمور، الأمر الثاني أنه عقل ناقد، بمعنى أنه يقبل بدليل، يرد بدليل، يفحص، يفتش، يناقش. هذه صفة من صفات العقل المنهجي، بعكس العقل الانبهاري. إذا أعجب بشخص وانبهر به قبل لما قبل أقوال، قبل الصالح والطالح. الأمر الثاني أنه عقل مضطرد، بمعنى أنه ما يضطرد، مو مرة يقبل ومرة يرفض، لا، إذا قبل الشيء على مبدأ معين يكون في حالة إيش؟ حالة اضطراد، استمرار. لكن لو كان صاحب هوى أو صاحب تحيزات أو ميول، عادة صاحب الهوى والميول شو يصير عنده؟ يقبل ما يلائمه ويرد ما يلائمه. لذلك دائما تجدون في المنهج العلمي يتكلمون هناك حقيقة موضوعية وهناك حقيقة ذاتية. الحقائق الذاتية هي حقائق تأتي من إيش؟ من ميولنا نحن. والله أنا معجب باللون الفلاني، أنا أريد الشيء الفلاني، هذه أشياء غير مدلل عليها وغير مبرهن عليها. أما الحقيقة الموضوعية فهي حقيقة تقبل لأنها موافقة ليش؟ للموضوعية اللي هو العدل. وإذا ردت ترد لأنها مخالفة للموضوعية الذي هو العدل. لذلك العقل المنهجي هو عقل لا يمكن يكون متناقض، لا يمكن أن يكون مضطرب، لا يمكن أن يكون يقبل من دون فحص ومناقشة و يعني تثبت. حتى التثبت يعني في مصطلح بس ما أحب أستخدمه بكثرة، يسمى الشك المنهجي أو يسمى أحيانا الشك الصحفي، هو في الحقيقة موجود. أنا اللي بحث يعني مكتوب من سنوات اسمه الشك المنهجي وتطبيقاته عند علماء الحديث. هو منهج علماء الحديث عندنا في العلوم الإسلامية قائم على قضية أن كل ما يرويه الرواة الأصل في الراوي والمروي عدم القبول حتى يثبت العكس. لذلك في الحقيقة عندما تتأمل منهجية أهل الحديث هي منهجية قائمة على التثبت والتبين، بين قوسين الذي يسمى أحيانا بالشك المنهجي وأحيانا يسمونه بإيش؟ بالشك الصحي. شك مؤقت، ليس هو شك مذهبي، شك مؤقت. لذلك أفضل نستخدم لفظة إيش؟ التثبت والتبين، اللي هو فحص الأمور، مناقشتها، التأكد من الأدلة، من صحة الأدلة، من مدى ملائمتها وارتباطها بالموضوع اللي نتكلم فيه. هذه هي مقومات العقل المنهجي المضادة للانبهار. طيب ما هي معايير العقل المنهجي؟ وهذه هي يمكن كم باقي شيء؟ طيب يعني بالكاد يستطيع. هناك أدوات منهجية يستخدمها العقل المنهجي. أول شيء أنه يعيد تركيب الأفكار. إذا قرأ مثلا لكاتب أو شيء ما يجلس بس فقط يحافظ على يعني على نفس الصيغة وعلى نفس النمط أو على نفس لا، يحاول دائما أن يقوم بماذا؟ أن يعيد الصياغة لكي يفهم. وسأعطيكم الآن تجربة الآن نطبقها وياكم سوا. الأمر الثاني أنه أيضا من أدوات العقل المنهجي أنه يفحص المعلومات، وسأتي بمثال عليه، وأنه يحذر من الانتقائية، لأنه قد يقع الإنسان في أن ينتقي الأشياء التي تعجبه ويهمل الأشياء التي لا تعجبه. أيضا هو عقل من أدوات أنه يهتم بالاستدلال وصحة الاستدلال ومدى دقة البرهنة للبراهين. أيضا هو عقل منسجم منهجيا، بمعنى الانسجام المنهجي سأشرحه بعد قليل بمثال واضح جدا، أنه مثلا يطري الشجاعة لكن ما يمكن يقبل أقوال تؤدي إلى الجبن وإلى الاضطراب والضياع. هنا لابد يكون الإنسان متسق مع ما يقول وما يعتقد بشكل تتناسق فيه أفكاره مع أقواله، وسيأتي مثال على ذلك. آخر شيء رقم 6 من أدوات المنهجية أو من أدوات العقل المنهجي أنه عقل يستثمر التجارب بكسر الراء، يستثمر التجارب بمعنى في تجارب تحدث للإنسان وقد تحدث لشيوخه وأساتذته أو في التاريخ، ثم لا يذهب ليعيد نفس أخطاء الآخرين ولا يجرب المجرب الذي ثبت أنه باطل أو فاسد أو لا يؤدي لنتائج متوقعة. إذن هذه 6 سمات أو عفوا 6 أدوات يستعملها العقل المنهجي اللي سنتكلم عنها الآن. طيب حتى لا يروح الوقت علينا، أول شيء قلنا أنه يعيد إيش؟ يعيد التركيب. شو معنى الكلام هذا؟ معناه أنه يعيد صياغة الأشياء. عندنا مقولة الآن أمس انتشرت وصلتني كذا مرة، رجل يقف على مجموعة كتب ومع مثل المنظار وبكتب المقولة اقرأ أكثر لتعرف أكثر. حلوة المقولة ولا حلوة؟ حلوة صح؟ لكن شو رأيكم الآن نسوي إعادة تركيب لها، بمعنى إعادة صياغة. ما هو المعيار الأساس في هذه الفكرة؟ لا ها؟ شو رأيكم الكثرة؟ يقول لك اقرأ أكثر لتعرف أكثر. إحنا ما عندنا مشكلة مع القراءة، لكن المشكلة مع المقولة هذه وين؟ في قضية كل ما كنت تقرأ أكثر ستعرف أكثر. هل المقولة بالضرورة صادقة في هذه الحالة؟ طيب كيف أعيدها؟ أحاول أصيغها لأفهم المعيار الأساس فيها. طيب الله عز وجل يقول ألهاكم التكاثر، مو أحد أكبر أخطاء الإنسان إذا دائما تستمر أنه مغرق في إيش؟ في حب الكثرة. إذا كانت معيار الجودة هي الكمية لا النوعية، كمية الأشياء لا كيفية الأشياء، فنكون في هذه الحالة يعني منسجمين مع أنفسنا ولا مخطئين في هذه الحالة؟ إيش رأيكم؟ عندما يكون أنت معيار جودة الشيء أن يكون إيش؟ كثير. هل كل قراءة كثيرة بالضرورة أن تنتج معرفة أكثر؟ لا، قد تنتج، وهذا شاهدناه في شباب كثير، تنتج إيش؟ اضطراب أكثر، لأنه انطلقت قراءة أكثر لكن من غير إيش؟ من غير منهجية، من غير قواعد، من غير أن يكون عندك في المركز الرئيسي للاعتقاد يعني ضوابط وقواعد وأصول يتم التحاكم إليها، بدهيات مسلمات أو ما شابه ذلك. لا، يصير الواحد يقرأ ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا، يعني صار من كل بحر قطرة ومن كل بستان زهرة، ولكن ممكن تكون زهرة حمراء وزهرة سوداء وزهرة خضراء وزهرة ما في تناسق، ما في تناسق. لذلك مثل هذه المقولة إذا أعدنا صياغتها سنرى أنها ممكن يقول لك لكي يكون لكي تحصل على المعرفة الأجود والأفضل أنك تقرأ أكثر. طيب هل هو تكلم عن الجودة والأفضلية ولا تكلم عن الأكثرية؟ طيب أنا في هذه الحالة أنا مستطيع أن أخالف هذه المقولة. صحيح هي جميلة في بدايتها، لكن ماذا عن الذي يقرأ يقرأ ويقرأ حتى لكتب يعني هو أساسا ما استعد لأن يفهمها، ما تسلح بأسلحة علمية منهجية فكرية لقراءة مثل هذا المضامين. هو كمن يذهب إلى الغابة ليواجه الضباع والسباع لكن من دون أسلحة، من دون أسلحة. فأنا ضد مقولة لتعرف أكثر أقرأ أكثر، لأن المقياس هنا هو مقياس في ظني غير دقيق، هو مقياس باطل في ظني وهو قضية الكثرة. يذكر ونقل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن الشيخ أبو بطين أنه في وقت الأوقات ما كان عنده إلا كتاب الروض المربع، لكنه حرثه حرفا. طبعا فيما بعد الشيخ استجدت له أشياء وله تعليقات وله كذا، لكن في وقت من الأوقات الشيخ عبد الله أبطين كان مفتي نجد في زمنه في القرن في بعض عقود القرن الثالث عشر الهجري، كان يقول الشيخ محمد بن عثيمين روي أو قيل لنا أن الشيخ عبد الله أبطين ما كان عنده وهو فقيه نجد إلا الروض المربع، لكنه الروض المربع شرح زاد المستقنع، لكنه إيش قرأه قراءة متقنة. طيب حسب مقولة اقرأ أكثر تعرف أكثر، هنا الشيخ وجدنا الشيخ عبد الله ركز على ماذا؟ ركز على النوع ولا على الكم؟ على النوع. ويقولون ان بعض المشايخ اللي دخلوا مكتبة الشيخ عبد الرزاق عفيفي قالوا مكتبته كانت صغيرة ما كان شيء. حتى بعض الاخوان اللي شافوا مكتبة الشيخ صالح الفوزان المكتبة ما هي كبيرة، يعني بعض مكتبات طلاب العلم اكبر منها باضعاف مضاعفة. مثل هؤلاء العلماء المشايخ الكبار مستخدموا معيار مهم جدا وهو ايش؟ التركيز والاهتمام بالكيف ليس الكم. لذلك هذه المقولة كم ورطت من شاب، اشترى 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 كتب كثيرة كتب كثيرة، في النهاية ما طلع بشيء. لذلك احذروا، هذا نوع من الفحص، هذا بدينا من الآن لما عدنا صياغتها وتأملناها وجدناها مقولة يعني غير صالحة في الحقيقة أو يعني في دقتها نظر. طيب عشان ما يزال الشيخ عبد الله، الأداة الثانية من أدوات العقل المنهجي أنه يفحص المعلومات. في واحد من الزملاء يعني كان في تويتر نقل مقولة لأحد المفكرين أن الجويني تبنى يعني قال لا يصح كل الأخبار التي رويت عن أبي المعالي الجويني إمام الحرمين أنه تمنى في آخر حياته أن يموت على دين العجائز أن هذا غير صحيح. الحقيقة أنا قرأت في ترجمة الجويني وأعرف أن أشد الذين دافعوا عنه هو التاج السبكي في طبقات الشافعية، صحح في موضعين مقولة أنه في آخر حياته تمنى أن يموت على دين العجائز، بل في بعض الروايات التي نقلها التاج السبكي هي يقول فيها الحافظ ابن السمعاني قرأت بخط الحافظ الهمداني أن الجويني، طبعا الحافظ الهمداني تلميذ لمن؟ تلميذ الجويني، أن الجويني في آخر عمره قال كذا وتمنيت أن أموت على دين العجائز. ثم في بعدها بصفحات نقل بإسناد قال السبكي نفسه هذا إسناد لا مطعن فيه أو كلمة نحوها، وأخذ يتكلم ويعطي عبارات حول ما تمناه الجويني. المفكر الذي أطلق هذه العبارة أنه لا يصح أن الجويني قال هذا الكلام، الواجب عليه ما دام أنا كنت معجب فيه ماذا أقوم؟ أقوم بأي شيء؟ أقوم فحص المعلومة. عندما يقول لا يصح، طيب هل هو مؤهل حديثيا لأن يحكم على الأسانيد؟ طبعا لا يعرف هذا المفكر الذي قال مثل هذا الكلام، لو وقفنا أمامه شويناه على السفود ما يعرف شيء مطلقا في الحديث، ما يعرف شيء في الحديث. أقولها عن جد، قرأت سمعت ناس عشرات الساعات ما يعرف شيء في الحديث ولا يعرف شيء في الأسانيد ولا في الحكم عليها، لكنه صاحب إطلاقات. وأنا أقول الواجب على الشباب أحبابنا الذين معجبين بهذا الرجل أنهم يقومون بفحص المعلومات، هل هذا شيء هو إذا كان يدعو للعقلانية هل هذا ضد العقلانية؟ لا، ليس ضد العقلانية، صح ولا لا؟ أن يقوم بفحص المعلومة. الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا توجيه رباني إلهي في أداة منهجية مهمة، أننا لا نتبع أي شيء إلا بعد أن نتأكد ونفحص نبحث. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع، شوف منافذ المعرفة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، مسؤولية هذه المعرفة وهذه الكتب التي تقرأها وهذه المعارف التي تتناولها في يوم من الأيام ستسأل عنها أمام الله عز وجل، هل اتبعت فيها هذه الأمور أم كنت تتبع فيها الهوى؟ فنحذر من هذا الأمر. طيب الأمر الثالث من أدوات العقل المنهجي أنه يحذر الانتقائية. أظن كلمة انتقائية واضحة يا شباب ولا فيها غموض؟ أن الشخص ينتقي بحسب مزاجه وحسب هواه، ما هو بحسب الله عز وجل يقول في سورة البقرة أفتؤمنون، طبعا يلوم أهل الكتاب ويعاتبهم ويحذرهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، بمعنى أن الإنسان إذا قبل أشياء ورفض أشياء من دون معيار موضوعي دقيق، في هذه الحالة يكون الهوى هو إيش؟ هو الحاكم. أضرب لكم مثال بدكتور الأستاذ عبد الجواد ياسين صاحب كتاب السلطة في الإسلام، وهذا كتاب قرأ كثير من الشباب تأثروا فيه، وهو في نقد العقل السلفي. أحد طلابي الشيخ إبراهيم العجلان يشتغل على موضوع يتعلق بصلة العلماء والحديث، صلة علماء الحديث بالسلطة السياسية، مثل الإمام الزهري ومثل رجاء بن حيان وغيرهم، والبحث دكتوراه. لما أتاني بنص من النصوص يحتج فيه على قضية أن السنة لم تكتب لم تدون، هو عبد الجواد ياسين في كتاب السلطة في الإسلام، احتج بماذا؟ احتج بحديث عبد الله بن عمرو بن عاص أنه قال أن أشياخ قريش نهته عن كتابة السنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث يحسنه بعض العلم. ماذا فعل الرجل؟ أخذ الجزء الأول من النص اللي هو إيش؟ أن أشياخ قريش يعني كبراء السن في قريش نهوا عبد الله بن عمرو عن كتابة الحديث. طيب هل أكمل البقية؟ لا، اقتطعها، بتر النص، صح ولا لا؟ طيب هل في ناس أعجبوا بالأستاذ عبد الجواد ياسين؟ نعم. طيب هل مارسوا هذا النقد يتكلم عن الآن؟ هل الرجل في أدلته ينتقي بحسب مزاجه ولا ما مارسوا؟ لو مارسوا كشف الأمر. طيب من أيضا من هذه الأمور التي لها صلة أن الإنسان مثل عبد محمد عابد الجابري في كتابه العقل العربي بأجزائه الأربعة، أنا من الناس اللي قرأته وأؤكد أن الرجل لا يستوفي الأدلة، لا يستوفي النصوص ولا المعلومات في أي مسألة يتكلم فيها، خاصة مسائل تراثية لا يستوفي، إنما يأخذ ما يراه مناسبا لطرحه. وعدم الاستفاء دلالة على إيش؟ على انتقائية، على انتقائية، وانتقائية صارخة. إذن أن يقوم الكاتب باختيار ما يروق له وينسجم مع هواه ورأيه فهذا في الحقيقة انتقائية، ويجب أن نحذر منه، ويجب أن القارئ الذي يقرأ في هذه القراءات المهاجرة يراعي هذه الأداة المنهجية. هل يعني عندما تقوم أنت بإعادة صياغة الأفكار التي تقرأها لتكتشف العنصر الأساسي فيها، هذه مهمة نقدية، هذه مهمة منهجية ولا ليست منهجية؟ منهجية. النقطة الثانية، عندما تقوم بفحص المعلومات وتتأكد من المراجع الأساسية، هذه خطوة منهجية ولا غير منهجية؟ منهجية. الأمر الثاني، عندما تتأكد من أن هذا الكاتب هل هو يستوفي في طرحه المعلومات والنصوص أو يمارس الانتقائية، تتأكد، ولو كنت معجبا به ما في مانع، فهذا خير لك ولا أن تستمر في. طيب قد تقول أنا ما عندي والله وقتي دكتور، أنا فاضي أقرأ معجب وخلاص. طيب عندك وسيلة ثانية، اقرأ الذين كتبوا نقد له، ما عندك استطاعة تقرأ ناقش مع أساتذة مع زملاء، ناقش الأفكار، قل طيب الفكرة الفلانية، قد يوجهونك ويعلمونك. يعني قد يقول بعض الشباب أنا ما عندي استطاعة أن أفعل ذلك، كلنا ترى ما كان عندنا استطاعة، بس هي مجرد الممارسة والتدريب، يعني شهر شهرين أو زي ما قلنا تسع شهور، حنا نقول بالعلوم الشرعية 9 شهور وعندك تصير قدرة على أنك تصير يعني تبدأ تمسك طرف الخيط في مثل هذه الأمور، ما في سلام، هي صعبة ترى. طيب الرقم 4، أن يكون أيضا من أدوات العقل المنهجي أنه يهتم بالاستدلال، الاستدلال القرآن. طيب ما الدليل على القرآن من القرآن الكريم على أهمية الاستدلال؟ قول الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، توجيه رباني ولا لا؟ في ماذا؟ في أن محور القضية على البرهنة وصلاحية البرهنة وشروط الاستدلال، هو صحيح ولا ليس صحيح؟ طيب أنا أضرب لكم مثال، يعني بدل ما كل أمثلة تصير سلبية بنقول لكم نقلة. ابن الوزير اليماني، تسمعون باسمه؟ صاحب كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، صاحب كتاب العواصم والقواسم، طبعا غير ابن العربي المالكي، هذا العواصم والقواسم كبير في عدة مجلدات، يمكن 9 مجلدات تقريبا، وله إثار الحق على الخلق، وله عدة كتب. هذا الرجل من بيئة زيدية، والبيئة الزيدية من القرن الخامس الهجري تقريبا هي دائما بيئة من ناحية العقيدة اعتزالية ولا غير اعتزالية؟ اعتزالية. لذلك المعتزلة قد يكونوا غير ليس لهم جسم ظاهر لكن عقائدهم في الحقيقة دخلت عند الزيدية ودخلت بصورة كبيرة عند الرباضية ودخلت بصورة كبيرة عند بعض حتى عند الاثنى عشرية الشيعة الاثنى عشرية. لكن بصفة أساسية يكاد يكون الوريث الشرعي إنجاز التعبير الوريث الشرعي للاعتزال هم من الزيدية. الرجل نشأ في بيئة زيدية في عصر الحافظ ابن حجر لكنه شعر أن هناك مشكلات متعددة ومنها موقف الزيدية من معاوية رضي الله تعالى عنه ويكذبون ويفعلون. سمعت بالهوجة اللي صارت قبل فترة من أكثر من مفكر ومن أكثر من شخص تكلموا في معاوية. ماذا فعل هذا الرجل لكي هو يقنع نفسه هل معاوية رضي الله عنه يستحق أن يكون عدلا أو ليس بعدلا؟ أخذ مرويات معاوية في الكتب الستة ونظر هل هي تتوافق مع الصحابة الآخرين، هل فيها مصلحة ذاتية معاوية رضي الله عنه يجلبها لنفسه، مثل يقول قال الرسول معاوية ملك الملوك، هل قال مثل هذا الكلام، هل قال أطيعوا لمعاوية، هل جاء بشيء في مثل هذه الأحاديث؟ وجد مجموعة نصوص فقام الرجل وسبرها سبرا فوجد أن أكثر النصوص اللي رويت عن معاوية بأسانيد صحيحة موجود لها شواهد من صحابة آخرين وليس فيها ولا حديث واحد فيها جر مصلحة أو منفعة لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه. أما الضعيف استبعده واستدل بهذه الطريقة على ماذا؟ هذا الرجل لاحظه من بيئة اعتزالية، أنا ما أتكلم عن واحد من أهل السنة، شوفوا كيف الاستدلال يكون بطريقة منهجية طريقة صحيحة. طيب وفي تفاصيل أخرى بس ما بدي أطيل فيها. الأمر الخامس أن يكون من أدوات العقل المنهجي أن يكون منسجم الانسجام المنهجي. خلوني أقول لكم طبعا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لو تبي تعطي هذه الآية الكريمة تبي تعطيها كلمة واحدة نهي عن إيش؟ يعني كلامك صحيح قربت واجد. يلا ها شباب اي ان طبعا ظاهر هذا اللفظ انه نهي عن ان يكون القول مخالف الفعل، بس وش نلخصها بكلمه؟ ها والله ماني بسمع ترى. يا سلام عليك بعد بصافك الاسم الكريم والنعم بك والله. كلام عبد الله صحيح، هذه الايه بالحق نهي عن التناقض بضروره، والتناقض اذا قلنا نهي عن التناقض فهو ضروره ماذا؟ ان يكون هناك ايش؟ انسجام بين القول والفعل، الفعل يصدق القول والقول يصدق الفعل، فإن لم يقع ذلك فهذا تناقض. شوف كلها ترى استدلينا عليها بآيات قرآنية، ما هي بشيء جبناه من كتب الغرب ولا غيره. فمن أهم أدوات المنهجية في الحقيقة الانسجام. برتراند راسل هذا فيلسوف يحبون الشباب بعض الشباب لأن يقرونه أيضا، كتبت عنها أنا يمكن قبل 4 أسابيع أو 5 أسابيع عندما ينتقد عميد الفلاسفة الفلسفة، وفيها كلام عنه طويل عريض أنه ندم في آخر حياته أنه أساساً دخل في الفلسفة وجاب انتقادات ساخرة. طبعاً الرجل لسانه ساخر من الطراز الأول وملحد. له عبارة مشهورة يقول فيها بما معناه أنا لن أموت من أجل مبدأ، أي مبدأ في الحياة لن أموت من أجله. لماذا؟ قال لأني غير متأكد من أي شيء، فكيف أموت من أجل مبدأ أنا غير متأكد منه؟ طيب يا شباب لو تقول له الآن، لو تقول للراسل نفسه أنت تمدح وتثني على الشجاعة ولا على الجبن والخوف وأن يكون الإنسان رعديدا، في ظنكم ماذا سيجيب؟ طبعا هو مو مثل نيتشا لا، إنسان هذا على الأقل يعني ملحد يحترم نفسه، هذا راسل يعني هذولك متملحدين متعلقين بالملاحدة، لا ده ملحد يحترم نفسه يعني ملحد محترم نفسه يعني ولو عنده بقايا يعني اللي هو برتراند راسل. لو تقول له الآن أي الأمرين يعني تدعو له، الشجاعة ولا الخوف والجبن والهروب من المواجهة؟ أنا في ظني راسل تحديدا سيقول إيش؟ الشجاعة. طيب أي جبان هل يستطيع أن يحتج بمثل هذه المقولة ولا لا؟ أي جبان هل يستطيع يحتج بمثل؟ لو تجي لأي واحد جبان تقول له تعال يقول والله يا أخي أنا مبادئي نسبية الحقيقة، الله هي نسبية الحقيقة ولا يحزن، القضية أنك خواف جبل صح ولا لا؟ لا تريد المواجهة، لا تريد المقاومة، هذا دين كفاح، دين مصاولة صح ولا لا؟ الإسلام دين جهاد، طبعا الجهاد بانواع لا يروح بالكم شيء ثاني لا هو بتفجير ولا هو بعنف. اتكلم عن اتكلم عن الجهاد فكري باللسان وجهاد اقتصادي بالمال. الجهاد عندنا في مفهوم الاسلام مفهوم واسع جدا وعظيم. يعني في الحقيقه ديننا دين كفاح, دين مقاومه, دين نضال. ما يمكن المسلم ان ينفك عن الجهاد وعن النضال اي ساعه من في حياته, ما يمكن ينفك عنها. لذلك هو في حاله استمرار كده. فعندما يجيك مثل هذه المقوله هي مقوله يستطيع اي جبان ان يحتج بها, بالتالي هي تنسجم مع طرحك المنهجي مع قيمك ولا ما تنسجم؟ فكروا فيها يا شباب, فكروا في النقطة هذه. لأن بعض الشباب قام يلهج بها بشكل كثير دائما. الآن أنا ما أستطيع أتأكد أنا, يعني يا أخي ترى الضياع هذا مو الجبن, والضياع ليس بفضيلة. التردد والحيرة ليس بفضيلة. لا تقعد يعني تزعجون أم روسنا بهالكلام, الله يرحم والديك وغير الواحد الشباب. يعني إذا جيت وقت الحق ما أنت ما 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 يعني من لن تصمل في لوازم الفكرة. لأن أنا عندي دائما مبدأ في كان لي محاضرة اسمها عادات التفكير, استخدم شيء اسمه لوازم متسلسلة. طيب وش يلزم من هذه نسبية الحقيقة؟ أنك ما تسوي شيء, أنك تكون ما تدري وين الحق معه, ما تدري وش الصواب فيه. فأنت إذا فكرت في لوازم الفكرة يحصل نوع من التضاد مع إيش؟ مع أفكارك الأخرى. إذا فيها انسجام ولا ما فيها انسجام؟ إذا كانت الأفكار لا تنسجم مع مبادئك الكلية وأصولك العامة اللي أنت مقتنع بها, مو برثها, لا مقتنع بها. يعني أحد في هذه القاعة مو مقتنع بأن الصدق فضيلة؟ أحد مقتنع بأن مو مقتنع بأن الشجاعة فضيلة؟ هذه أمور تم التسالم عليها, تم الاتفاق عليها, ما يستطيع أحد يشكك فيها. لكن عاد كيف تطبق هذا شيء ثاني. في ناس يرون التهور شجاعة, هذا خطأ. في ناس يرون الوقاحة صراحة, نتكلم عن 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 الصدق بمعنى في ضوابطه العامة المعروفة أن يكون برفق وأن يكون بشروط معروفة. طيب ما أدري هذه واضحة صايرة ولا, لأني ما توقعت أنها تكون في الشاشة بالصورة. ها هيك خلاص, هذا آخر شيء. أنا أقول لا تضع نفسك وراء خرافة نسبية الحقيقة, لأنه بعض المثقفين يدندنون حولها بشكل كبير, وبعض الشباب تشربوها أن الحقائق نسبية ولا أدري ما هو الصواب ولا يمكن أن أقطع بشيء في حياتي ولا يمكن, هذه نسبية الحقيقة, الحقيقة نسبية ما أراه. أنا أقول لا تضع نفسك وراء خرافة نسبية الحقيقة, فهي مقولة الجبناء وأصحاب الأهواء. وإذا كنت أنت لا يسرك أن تنعت بأنك صاحب هواء, ولا يسرك أن تنعت بأنك جبان, فأنت بالتالي لا تنسجم عقائديا وفكريا مع مقولة نسبية الحقيقة وهذا التردد الذي حوله بعض الناس إلى فضيلة. آخر نقطة عشان ما تزعلون, استثمار التجارب. العقل من أهم أدوات المنهجية أن يستثمر التجارب. مثال على استثمار التجارب, الله عز وجل يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار, وهذا الحقيقة معناها أننا يجب أن نستلهم الدروس والعبر من إيش؟ من الأحداث التي تجري. العقل المنهجي ليس هو عقل واقف, هو عقل في الحقيقة ليس عقل راكب. العقل المنهجي هو عقل متحرك, عقل متحرك. وبما أنه عقل متحرك فيهمه دائما النماذج والحالات التي وقعت في التاريخ, لأنها تصير أفكار حية. ممكن قراءة الأفكار فيها من خلال إيش؟ من خلال الحركة, ليست أفكار جامدة سلبية. العقل المنهجي يستثمر بذكاء التجارب التاريخية والخبرات السابقة. ذكرتكم قبل قليل كلام راسل عن ندمه في دراسة الفلسفة, أتمنى ترجعون للمقال وتشوفون مجموعة الأقوال التي نقلتها عنه. كلام بعض المتكلمة وإظهار ندمهم على الاشتغال بعلم الكلام, هذا مثل ابن تيمية رحمه الله ومجموعة من العلماء ذكروه, حتى من بعض المتكلمة ذكروه نقلوه, وهي نصوص متعددة تدل على ماذا؟ لأنهم خاضوا في أمر ثم ندموا وتراجعوا. فليجيك الآن يقول لك العقل السلفي مقابل العقل الفلسفي, ونجاة هذه الأمة باستبدال العقل الفلسفي بدل العقل السلفي. هو في الحقيقة يستثمر التجارب التاريخية ولا يعيد نفس الأخطاء, يعيد نفس الأخطاء. أنت واضح الفكرة هذه يا شباب؟ طبعا مجال ضيق ولا كان ممكن أتكلم فيها بشكل أوسع. طيب حتى ما لو ما تيسر لك هذا الأمر لابد أن تناقش منهم أكثر منك خبرة, ومنهم أقدم في التجربة طيب خليني شوي بس لو دقيقتين. ها آخر شيء يا شباب، المنبهرون هم مفككون لا مفكرون، المنهجيون مفكرون لا مفككون. فرق بين المفكر والمفكك، اللي يقرأ من هنا ومن هنا ومن هنا بلا منهج. وأنا ما أتكلم عن المنهج الطريقة اللي موجودة في النت وكذا، أقرأ كتاب واحد وكتاب ثاني، لا لا، أنا لست من أنصارها مطلقا، بل أنا من أشد خصومها، من أشد خصوم من ناحية التعميم، لا أعممها، ما أحبها. أنا المنهجية عندي هي بإيش؟ في الأدوات، ليست تنطبع لي جداول كتب تقول لي اقرأ كتاب التوحيد لمحمد بن الوهاب، اقرأ كتاب القاعدة تصحيح عقائد المعلم، اقرأ شرح الطحاوية. يا أخي ما يتهيأ لي هذا الأمر كله، كيف يتهيأ لي هذا الأمر؟ واقرأ واقرأ تحط لي لائحة كبرى، من منكم نجح في تنفيذ هذه اللوائح الموجودة؟ لذلك أنا ما أرى، ماني بحريص، ممكن تنجح من بعض الناس لكن لا أرى تعميمها. ليست إذا قالوا منهجية طلب العلم، منهجية تبدأ بكتاب كذا تبدأ، هذه صحيح، هذه ممكن تكون تدرجات في طلب العلم، لكن تضع لي قوائم فيها 400-500 كتاب مثل ما يفعل بعض المؤلفين، تقول على المثقف أن يقرأها، أنا أرى أنه غير دقيق. أنا المثقف المفكر القوي حقيقة يعتمد الأدوات ثم يقرأ ما يشاء بعد ذلك، تؤصله شرعا، تؤصله شرعا، تعطيه تمكن منهجي، ثم بعد ما تخاف عليه بعد ذلك إن شاء الله إذا صحت النية واستمر الإنسان في مراجعة نفسه. أنا أقول المنبهرون دائما ألاحظ أنا عندهم، اللي عندهم العقل الانبهاري عنده تفكك، أفكاره مفككة، مفككة ما يجمعها رابط، يقبل الشيء. المنهجي حسب الأدوات اللي أخذناها قبل شوي، أنا ممكن أعيدها لكم شيء من الآن، هو بالحقيقة هو المفكر الحقيقي الذي يبتعد عن صفة هذا التفكك والتقاطع والتناقض والاضطراب. هذا ما عندي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله شيخنا، و النهم الوجبات التي أعطانا والتي لم يعطينا لها واضح في العلوم، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا البطالة إن شاء الله.
الانبهار عام. أكبر خطأ أن اللي يحارب الانبهار ينبهر به، لا بالعكس، الجميع تحت إطراقة النقد.
سؤال يقول: ذكرتم وأنا هنا تحول للمستمع المسلم للكتب الدينية من التأمين والقراءة
المشكلة. أنا ما أقول هي ظاهرة مشكلة، طبعا لا يزال كثير من شباب وطلبة العلم فيهم خير كبير جدا. أقوى دليل على ذلك شوفوا مجال السماع الحديث النبوي اللي أجراها الشيخ عبد العزيز الطريفي والشيخ العبيد، وكم الحضور قبل أمس الدكتور خالد بالخيل من جامعة القصيم، إذا كان في واحد من جامعة القصيم يأكد المعلومة هذه، يقول بعض مجالس السماع اللي حضرها الشيخ تركي الغميز وكذا 1500 شاب وشابة يحضرون. الشيخ عبد العزيز الطريفي في مجلس سماع الموطأ ما وجدوا الناس أماكن في مسجده ولا في هذا، دلالة على إيش؟ أنا ما لا نضخم المسألة نقول أن القضية فيه انبهار عام، لا ليست ظاهرة، هذه مشكلة موجودة، لكننا نشفق على أبنائنا أن يقعوا في مثل هذا الأمر، ما دام سيكون لنا دور أو نرجو أن يكون لنا دور في المناقشة وفي الحوار وفي الجلوس معهم، فيجب علينا أننا نحتوي هذه المشكلة، لا أننا يعني نقصي بعض الشباب. يعني حتى ترى الإقبال على الكتب الفلسفية مو بعيب في حد ذاته، لكن حين زي ما قلنا قبل شوي اقرأ القراءة المهاجرة، لكن تمكن ناقش، استخدم أدوات منهجية، وبإذن الله بالعكس سيتعزز الحق في قلبك. والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، إن بعض كتب الملاحدة إذا قرأتها أنه يزداد إيماني بالله عز وجل قسما بالله. فهذه المسألة ليست مخيفة ولا نخاف بإذن الله تعالى، نحن أمة الحجة والبرهان، كما يقول ابن حزم رحمه الله في كتاب الإحكام، يقول السيف والسنان مرة لنا ومرة علينا، الفوز مرة وينهزم مرة، لكن الحجة والبرهان لنا إلى قيام الساعة. تكفل الله بظهور الحجة والبرهان لهذه الأمة إلى قيام الساعة، لذلك لن ينهزم الإسلام في محاورة أو مناظرة عادلة لن ينهزم أبدا. وهذه ثقة بالله عز وجل وثقة بموعود الله عز وجل في مثل هذا الأمر. أنا أقول اللي حدث هناك انفجار معرفي سبب نوع من الاضطراب الفكري في فوضى فكرية، في فوضى فكرية صايرة، يعني انفجار معرفي شديد جدا. البشرية ما عمرها البشرية ما يعني ما تعرضت لمثل هذه الحالة اللي نتعرض لها من 10 سنوات في تاريخها في مسيرتها بصورة عامة. البشرية لم تتعرض إلى هجمات تؤدي إلى الاضطراب الفكري والفوضى الفكرية مثل ما يحدث الآن. الإنترنت والجوالات والمصادر المعرفة المتعددة، ومع ذلك يقابل هذا ضعف في جانب التأصيل والتمكن المنهجي. أنا في تصوري أنها حالة لن تطول بإذن الله تعالى، لكنها يجب على المقتدرين والعارفين من أهل العلم أن يتصدوا ويقتربوا للشباب. مو بيجلس الواحد مشلحة في على كرسي مرتفع على الشباب هم اللي يقول اسمعوا وأطيعوا ويمشي. لا يا أخي، نوعية الشباب هذول اختلفوا الآن، يبغون يناقشون، يبغون يستدلون، يبغون يجلسون معك، أحيانا يبغون ترمي حتى شمامك أو غدًا تجلس معهم. إذا ما فعل ذلك لن تقترب، هذا هو صحيح. لذلك أنا أقول هذول أبنائنا وفيهم خير بإذن الله تعالى، وحتى الذين بدأت عندهم بعض الشكوك الإلحادية وبعض هذا، أنا أجزم لكم جزم أن بعضها يعني حالة طارئة، حالة نفسية طارئة، أو حالة يعني شو يسمونه رد فعل على بعض الأمور، رد فعل على قسوة شيخ كلم بعض الشباب. يقول كلمت شيخ استفسر في مسألة يعني تمنيت إني ما كلمت، ما تفهم الموضوع، ما تفهم الموضوع، فيحصل عنده ردة فعل عمره 19 سنة، يحصل عنده ردة فعل ولا لا. والشاب اللي ردة فعل عنده بالحالة يقول المشايخ، ما عاد قايل الشيخ فلاني، بيقول المشايخ المتدينون يعمم. طبيعة العقل المراهق طبيعة تعميمية، طبيعة تعميمية.
يقول كيف يمكن التأثير على العقل النهائي وتحويله إلى عقل منهجي، وما هي المقدمات والمقولات التي يمكن أن تجعله منبهرا بالعقل المنهجي؟
لا، حتى في العقل المنهجي ما يجب أنه ينبهر، يعني يجب حتى لأنه ينخدع في نفسه أحيانا. يصير إذا ظننت أنك منهجي ستقع في إيش؟ في الخطأ اللي تكلمنا عنه، القلوب بين، شوف هذا الحديث دائما أنا أردده دلالة على الإنسان دائما في حالة ماذا؟ في حالة مراجعة لنفسه، لا يأمن على نفسه، لا يغتر، لا يغتر. أما الأخ يمكن سأل السؤال قبل أن نعطي يعني قبل أن نعطي الأدوات. أنا أعطيت أدوات وسائل الآن وأمثلة معها ولا يا شباب، فبالتالي أظن أنه هذه الأدوات المنهجية حطينا المحكات الأساسية للمقومات الثلاث وعطينا المعايير، فأظنها جواب على سؤال الأخ.
طيب، يقول هل من الصواب إحياء هذا المنهج، أقصد العقل المنهجي في القراءة لدى المبتدئين في القراءة، وربما لكانوا في سن المراهقة؟ وهل من الضروري أن يكون العقل المنهجي فحاصا للقارئ حتى في الكتب أو غير المعلومات الدقيقة ككتب القصص أو
الرواية؟ هو التأسيس المنهجي للعقلية هذه تبدأ من الطفولة، بس مشكلة مدارسنا، خلنا نعترف، مدارسنا تنمي هذا ولا تنمي القمع؟ ها، تنمي، لا تكلم ذا المدرس أساسا مو فاهم المقرر. وفي الجامعة يعني بس خبيز على الشيخ السعودي، الجامعة ترى حنا أساتذة الجامعة فراعنة صغار، يعني فيها فرعنة، يعني كل واحد ما يبي أحد يرد عليه ولا يبي أحد يستنقذه ولا يبي أحد صدق يعني. لكن إذا أردنا صدقا أن هذا ينشأ من الطفولة. وفي نقطة أنا أتمنى تنتشر الآن، في نوادي قراءة في الجامعات صح ولا لا، لكنها في الحقيقة بعض الأحيان توقع عند الشباب في العقلية الانبهارية. قرأت البابلو كويلو، هو رواي، طيب هو الروايات هذه رواية بابلو كويلو مهمة، لكن هل عندكم تناقشتوا فيها؟ قرأت دوستويفسكي، قالوا والله قرأت، قال شفت شلون والله يا كتاب صحيح. طيب استرى، أنا شفت في الغرب في المكتبة مثل مكتبة الجرير تلقى في ركن يجلس واحد ويقرأ رواية، يقرأ من الرواية ويقرأ شعر، ثم يجلسون إيش تناقشون في الرواية وفي الأبطال، عرفت كيف؟ وماذا فعل؟ هنا تتنمل سؤال الأخ يقول في القصص. نعم حتى في القصص ترى الروايات معادي بسيطة، الروايات تقلب أفكار ومضمن أفكار، لذلك لازم تقرأها بطريقة ذكية. وفي منهجية لقراءة الروايات، كيف تعزل الشخصيات، تعزل الأحداث، تراجع الشخصية، تشوف مبادئ الشخصية، تشوف ماذا لو أن المؤلف غير في تطور الشخصية وفي أفكارها، وتتضمن أشياء خطيرة.
طيب كرمك الله يا شيخ. الأخ وليد بالبعيد مشارك شهوية، الأخ أحمد المهدي بالبعيد
خلي يجي هنا باب قريب
في دعوة.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
الله يحفظك. عندي سجنين توقع من أصل الكتاب ذكر الله تعالى في القدر والاستجابة المطلوبة لله، مدى تأثير النفس على أن يحب الوضوء متابعة القدر، هذا الشيء أنا كما يقول متابعة القدر
اهتمام بالفلسفة تكون عقد نفسي. أحيانا المرحلة العمرية شاب عمره 17 يحب المعرفة، يحب القراءة، يقع في لا يوجد موجه، لا يوجد من يعني يناغمه من قبل العلماء والمشايخ في مثل هذه الحالة. يعني بعض العلماء والمشايخ يعني لو تجي الآن مثلا مدينة الرياض اللي احنا فيها الآن، كم متن من المتون تدرس في المساجد؟ لو تجمعها كلها ما تجي 20 متن، صح؟ من 40 سنة وهي تقريبا. هل سمعت مرة مثلا أحد درس مقدمة ابن خلدون أو جلس يقرأ للناس أن يتناقش فيها؟ صح؟ قضايا الفكرية ذي الناس يهتمون فيها في المساجد، لو تجلس في المسجد تقول مقدمة ابن خلدون يمكن يزعلون عليك. بلوغ المرام، كتاب التوحيد، صح ولا لا؟ هذه القضية أنا ما أزهد، هذا هو أصل العلم الكلام هذا، بس أنا أقول ترى فيه شباب طلعوا ما عادهم مهتمين بالجانب ذا، يعني حاول تكون نحاول أن يكون هناك قنطرة تصل بين هذه العلوم الشرعية الفاخرة والمهمة جدا وبين هذه الكتابات الفكرية. أنا أقول كلام وأجري على الله. كان فيه قبل 11 سنة أو 12 سنة تقريبا بعض الكتابات الفكرية بسبب الأحداث اللي جرت في المملكة سحبت كثير من الكتب الفكرية من المكتبات، صح؟ كتب محمد قطب وكتب أبو العلا المودودي وكتب غيره، فحصل، خلينا نكون صريحين، شوف أنا مش أشتغل في الأمن الفكري من سنوات، حصل خلل فراغ لم يسد، فنشأ شباب يقرؤون فيجدون قدامهم هذه الأسماء الكبيرة ولا يجدون الطرح الموازي اللي حلنا في يوم من الأيام. أتكلم عن نفسي تحديدا، أنا في يوم من الأيام كتاب مثل كتاب الإيمان والحياة ليوسف القرضاوي أنقذني، كتاب مثل الإنسان بين الإسلام والمادية محمد قطب أنقذني. أقول صراحة هل أدرس في فرحة متوسطة وكذا؟ كانت عندي شكوك وعندي بعض الشغلات مثل هذه الأمور، ما كان الطرح. كان واحد من جماعتنا جاب لي كتاب كتب الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله كعلاج لمشكلتي في القراءة، كتب الشيخ عبد العزيز السلمان كلها مواعظ، يعني خذتها حطيتها في الدرج كذا ما اهتميت فيها. أنا أقيس هؤلاء الشباب على ما جرى لحالتي. أنا ما أشوف المشكلة تكون نفسية، ما كان عندي مشاكل نفسية الحمد لله، بس هي متطلبات المرحلة العمرية، وهل في شيء يسد الفراغ ولا لا؟ أنا في تصوري أنه فرغنا المكتبات الإسلامية من بعض الكتب المهمة نتج عنها الفراغ، يحتاج إلى ماذا؟ إلى حالة امتلاء. الامتلاء جاء للأسف الشديد من كتابات يعني مغرقة في الليبرالية، مغرقة في العلمانية، مغرقة في... هذا خطأ، لازم نعترف أننا نتحدث قبل قليل عن التجارب وكيف نستثمرها، هذه من الأشياء التي يجب أن نعترف بها، أو أننا إذا كان عندنا ملاحظات، وعندنا ملاحظات بلا شك على بعض الكتابات الفكرية لمالك بن نبي ومثل حسن بنا ومثل محمد قطب، عندنا ملاحظات فكرية طويلة عريضة على مثل هذا، يجب أن نوجد البديل وبشكل سريع لكي يسد الفراغ، ليسد الفراغ.
أعتقد أن مركز الفكر المعاصر الآن يحاول سد الفراغ.
نعم، وأيضا إصدارات مجلة البيان، مركز التأصيل، فيه خير ما شاء الله.
طيب، يقول أو عفوا قبل يقول
أحمد بن
سالح
حياكم
الله يحييك أستاذ.
وعندما نحن نجلس البيان بس حاضر الله تبارك وتعالى. إذا ترى الله طاعة وعصر أول أول ما تختصص يعني يحتاج إلى كثير من
تجشمك على الحضور والقائم في هذه الأسئلة. أول نقطة، الحقيقة الأدوات المنهجية هذه هل ممكن نطبقها على الشيخ الإسلام ابن تيمية وعلى ابن القيم ولا لا؟ إذا كان في مسألة أنا أرى أن ابن تيمية خالف فيها الدليل، زين، أو كان مضطربا فيها أو كذا، هل هذه يعني إذا جت ابن تيمية بتقول تعظيم سلام ولا تدق لطبلة؟ لا، هذه شوف أنا لاحظت أني أستدل عليها بإيش، أستدل على الأمثلة قبل شوي بإيش، قبلها صدر كل مثال تقريبا بإيش، بآية. ما في أحد كما يقول أيضا بعض أهل العلم، ما في أحد يعني في تاريخ الإسلام نوالي ونعادي من أجله إلا من، إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، مع ذلك فهو خاضع لهذه القضايا. فيقول لي مثلا الصادق من الصادق النهوم في كتاب إسلام بلا مشايخ، أو كل هؤلاء في الحقيقة يطبق عليهم نفس المنهجية، كيف هم يتعاملون؟ الله هذا مسؤوليتهم، ما تقدر تحكم الناس، إما أن يلتزم منهجيا أو لا يلتزم منهجيا. إن كتب على الإسلام كتابة مزيفة كما قلت لكم، نحن لا الجهاد عندنا ما ينفك، خاصة الجهاد الفكري، جهاد الحجة والبيان، هذا يجب أن يكتب ويشرشح ويبين. طبعا هو بيشرشح الشخص، أنا ما لست منصح تشرشح الأفكار هذه، يبين فيها أنها مهزوزة وغير منظمة وغير عادلة وغير منهجية، ويبين مثل محمد عبد الجابري أفكاره شلون انتقائية ظاهرة. حتى يا أخي جورج طرابيشي نصراني سوري من نصارى سوريا السريان، مدري والله ما ادري وش بالضبط ديانته، يعني وش مذهبه، في نصراني علماني، انتقد محمد عبد الجابري منهجيا، فكي طلع اربع مجلدات انتقد منهجيا، مو عشان قلبه على الاسلام هذا، بس يقول في اخطاء موجوده عندك هنا في كتابك، العقل هذا العقل العربي في اخطاء. احد الردود يعني المميزه اللي ممكن يستفاد منها رد جورج الطرابيشي. لذلك انا اقول هذه القواعد ذكرناها، الأدوات يسمونها الأدوات، هي حاكمة على من كان من مذهبنا أو من ملتنا، وهي حاكمة على الغير، لأن الله عز وجل هو الذي وجهنا إليها مثل هذه القواعد، تكلمنا عنها وأصلناها بكتاب الله عز وجل، ولو كان الوقت معنا أصلناها بأدلة أكثر من القرآن ومن السنة في مثل هذه الأمور، يعني لأنها هي من قواعد الإسلام، بعض الأمور تكلمنا عنها من القواعد المعروفة في العقل الإسلامي.
طيب أخيرا في عدة أسئلة يعني متشابهة نوعا ما، مقولة لا تسلم عقلك لغيرك صحيحة ولماذا؟ ألا ترى أن قراءة كتب الإلحاد الفلسفة تؤثر على العقل الفكر؟ عبد القصيم مثال، يعني تقريبا شكسبير وأفلاطون عندهم بعض الواقعية وبعض مقولاتهم تقنع القارئ، هل قراءة مقولاتهم وكتبهم تعد من القراءة المهاجرة؟ يعني هذه أغلب الأسئلة.
طبعا احنا قلنا القراءة المهاجرة هل هي مذمومة بالمطلق؟ لا، لا والله في كلام جميل شكسبير ولا أفلاطون ولا غير، ليش ما أقبله؟ بل ترى كان في كلام يدور حول أن سقراط كان ممكن يكون يعني قيل هذا الكلام، ويمكن ابن القيم أشار له أو لمح إليه تلميحا يعني في كتابه غاثة اللهفان، أن سقراط ربما كان داعية توحيد، سقراط فيلسوف مشهور، لأنه كان معروف أنه ضد، يقال أنه كان ضد إيش، ضد بعض الآراء الموجودة في أثينا حول تعدد الآلهة وغيره، فكان بعض الباحثين يقول لك ما يكون نبيا، طبعا هذا إغراق في الخيال، إغراق في الخيال يعني، بس هذا إشارة إلى أنه ممكن يكون يعني يكون بعضهم عندهم ميراث النبوة شيء، فيوافق الحق في هذا. لا تسلم عقلك لأحد، ترى هذه المقولة شوي للشباب اللي توهم بادين كبيرة شوي كبيرة، ليش؟ لأن قد تخدعك هذه المقولة، قد تخدعك عقلك. ما هو طيب؟ ما هي صفاته؟ ما هي مكوناته؟ واضح الفكرة؟ يعني كلمة لا تسلم عقلك الآخرين، نعم إذا كان عندك محكات للعقل المنهجي، قضية الدليل قضية كذا، نعم طبق الأدوات، لكن العقل في حد ذاته أنا أشوف مفهوم ضبابي. العقل في حد ذاته مطلق كذا، العقل مطلق بدون تقييد مفهوم ضبابي غير محدود. الأفضل أن نتكلم عن العقل الملتزم بالمنهجية المحكات هذه. في سؤال واحد ايوه افلاطون
وعبد القصيمي
الحاله، اي عبد القصيمي لا مشكله عبد القصيمي، بس ما عندي مجال الان اتكلم فيها، ما هي بالقضيه قضيه ادله ولا كذا ولا قراءات. ولا هي قضية قراءات فكرية ولا غيره. لا، عبد الله القصيمي مشكلته مشكلة بس مو بهذا المجال الحديث عنها.
طيب،
يعني قصدي عندي في معلومات عن مهمة، والهوى دخل فيه المسألة، الهوى والإعجاب بالنفس. وفي قضايا أخرى أنا مستقصي مسألة عبد الله القصيمي من أكثر من 25 سنة، وفي زميلنا وأخونا الشيخ عايد الدوسري اللي كان يكتب باسم صخرة خلاص أظن في بعض المواقع قديما، له بحث في هذه المسألة جيد، وأنا وقتها يعني كنت يعني حاضر معه وهو يكتب في بعض النقاط في تفسير سبع سر تحول عبد الله القصيمي ورجوعهم. سن منشور في موقع صيد الفوائد، ومنشور في مواقع كثيرة. عبد الله القصيمي كذا اسمه، عبد الله القصيمي للشيخ عايض الدوسري، دكتور طبعا، نعم دكتور عايض الدوسري، من أجمل البحوث التي كتبت في تفسير الظاهرة، تفسير ظاهرة التحول عند عبد الله القصيمي. أما كتاب يورجن فازلة هذا ما هو جيد الحقيقة، ولا هو عميق. لكن أنا بقول لكم حاجة، أنا درست حفيد عبد الله القصيمي، وكان من الدعاة، وأسلم على يده كثير، بس ما يبقى اسمه الآن عشان ما حفيد عبد الله القصيمي، درست في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة نيكسوت. طبعا انتبهت لاسمه، عرف أنا ابن عبد القصيمي، فلما انتبهت لاسمه أخذته على جانب، فقلت نعم جدي، وحضرت معه وشاركت معه، وأنا أعرف أن هذا الشاب أسلم على يده من غير المسلمين وناس كثير. فسبحان من أخرج الحي من الموت.